بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده ولا رسول، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات من سورة القصص، بدءا من الآية ذات الرقم 81 وما بعدها، ونستهل الدرس بتلاوة يبدأها أبو الفضل، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من جاء فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.
بارك الله فيك. هذا ختام قصة قارون في سورة القصص. بدأها الله تعالى بقوله: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. ثم كان الختام بقول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. هذه قصة قارون. موضوع درسنا اليوم هو الآيات، بدءا من الآية ذات الرقم 81. قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يعني يضيق، ويقدر يضيق مقابل يبسط، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. وهذه توبة منهم، يعترفون بمنة الله عليهم، ولم يلحقهم بقارون الذي تمنوا مكانه. قالوا: ويك أنه لا يفلح الكافرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى اختيال قارون في زينته وفخره على قومه وبغيه عليهم عقب ذلك بأنه خسف به وبداره الأرض كما ثبت في الصحيح عند البخاري من حديث الزهري عن سالم أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يجر إزارة إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ثم رواه من حديث جرير بن زيد عن سالم عن أبي هريرة رواه يعني البخاري من حديث جرير بن زيد عن سالم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أو لعله الإمام أحمد في مسنده. وقال الإمام أحمد حدثنا النضر ابن إسماعيل أبو المغيرة القاص حدثنا الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل في من كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما أمر الله الأرض فأخذت فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة. تفرد به أحمد وإسناده حسن في المسند الأول في صحيح البخاري برقم 5790. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو خيثمة حدثنا معلى ابن منصور أخبرني محمد ابن مسلم سمعت زيادا النميري يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل في من كان قبلكم خرج في بردين فاختال فيهما فأمر الله الأرض فأخذت فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقد ذكر محمد بن المنذر شكر في كتاب العجائب الغريبة بسنده عن نوفل بن مساحق قال رأيت شابا في مسجد نجران فجعلت أنظر إليه وأتعجب من طوله وتمامه وجماله فقال ما لك تنظر إلي؟ فقلت أعجب من جمالك وكمالك. فقال إن الله لا يعجب مني. قال فما زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبر فأخذه بعض قرابته في كمه وذهب. نسأل الله العافية. وقد ذكر أن هلك قارون كان عن دعوة نبي الله موسى عليه السلام واختلف في سببه. فعن ابن عباس والسدي أن قارون أعطى امرأة بغيا مالا على أن تبهت موسى بحضرة الملأ من بني إسرائيل وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله فتقول يا موسى إنك فعلت بي كذا وكذا. فلما قالت في الملأ ذلك لموسى عليه السلام أرعد من الفرق وأقبل عليها وصلى ركعتين ثم قال أنشدك بالله الذي فرق البحر وأنجاكم من فرعون وفعل كذا وكذا لما أخبرتني بالذي حملك على ما قلت. فقالت أما إذا نشدتني فإن قارون أعطاني كذا وكذا على أن أقول لك وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. فعند ذلك خر موسى لله عز وجل ساجدا وسأل الله في قارون فأوحى الله إليه أني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره فكان ذلك. وقيل إن قارون لما خرج على قومه في زينته تلك وهو راكب على البغال الشهب وعليه وعلى خدمه الثياب الأرجوان الصبغة فمر في جحفله ذلك على مجلس نبي الله موسى عليه السلام وهو يذكرهم بأيام الله، فلما رأى الناس قارون انصرفت وجوه الناس حوله ينظرون إلى ما هو فيه، فدعاه موسى عليه السلام وقال ما حملك على ما صنعت؟ فقال يا موسى أما لئن كنت فضلت علي بالنبوة فلقد فضلت عليك بالدنيا، ولئن شئت لنخرجن فلتدعون علي وأدعو عليك. فخرج وخرج قارون في قومه، فقال موسى تدعو أو أدعو أنا؟ قال بل أنا أدعو. فدعا قارون فلم يجب له، ثم قال موسى أدعو؟ قال نعم. فقال موسى اللهم مر الأرض أن تطيعني اليوم، فأوحى الله إليه أني قد فعلت. فقال موسى يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى أقدامهم، ثم قال خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم ثم إلى مناكبهم، ثم قال أقبلي بكنوزهم وأموالهم. قال فأقبلت بها حتى نظروا إليها، ثم أشار موسى بيده فقال اذهبوا بني لاوي، فاستوت بهم الأرض. وعن ابن عباس أنه قال خسف بهم إلى الأرض السابعة، وقال قتادة ذكر لنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة، فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة. وقد ذكر هاهنا، قال ابن كثير وقد ذكر هاهنا إسرائيليات أضربنا عنها صفحا. وقوله تعالى فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، أي ما أغنى عنه ماله وما جمعه ولا خدمه وحشمه، ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه ونكاله به، ولا كان هو في نفسه منتصرا لنفسه، فلا ناصر له من نفسه ولا من غيره. وقوله تعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، أي الذين لما رأوه في زينته قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فلما خسف به أصبحوا يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، أي ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه، فإن الله يعطي ويمنع ويضيق ويوسع ويخفض ويرفع، وله الحكمة التامة والحجة البالغة. وهذا كما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود وهذا كما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. في المسلم الجزء الأول صفحة 387 إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. قال تعالى نعم قالوا لولا أن من الله علينا لخسف بنا، أي لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا كما خسف به، لأننا وددنا أن نكون مثله، لأننا وددنا أن نكون مثله، ويكأنه لا يفلح الكافرون، يعنون أنه كان كافرا، ولا يفلح الكافرون عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقال ابن كثير وقد اختلف النحاة في معنى قوله تعالى ويكأن، فقال بعضهم معناها ويلك اعلم أن، ولكن خففت فقيل ويك، ودل فتح أن على حذف اعلم. وهذا القول ضعفه ابن جرير، والظاهر قال ابن كثير والظاهر أنه قوي، ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة ويكأن. قال والكتابة أمر وضعي اصطلاحي، والمرجع إلى اللفظ العربي والله أعلم. وقيل معناها ويكأن أي ألم ترى أن، قاله قتادة. وقيل معناها ويكأن ففصلها وجعل حرف وي للتعجب أو للتنبيه، وكأن بمعنى أظن وأحسب. قال ابن جرير وأقوى الأقوال في هذا قول قتادة، إنها بمعنى ألم تر أن، واستشهد بقول الشاعر سألتاني الطلاق أن رأتاني، قل مالي قد جئت ماني بنكري، ويكأن من يكن له نشب يح ويكأن من يكن له نشب يحبب، ومن يفتقر يعيش عيش ضري. قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. قال ابن كثير يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علوا في الأرض، أي ترفعا على خلق الله وتعاظما عليهم وتجبرا بهم، ولا فسادا فيهم كما قال عكرمة العلو والتجبر. ولهذا من يعني أخلاق أهل السنة والجماعة أنهم لا يستطيلون على الخلق بحق ولا بغير حق، أنهم لا يستطيلون على الخلق بغير حق ولا بحق، حتى لو كان الله أعطاهم فضلا فلا يستطيلون بهذا الفضل على خلق الله تعالى، لا يفخرون به. وقال سعيد بن جبير العلو البغي، وقال سفيان بن سعيد الثوري عن منصور عن مسلم البطين العلو في الأرض التكبر بغير حق، والفساد أخذ المال بغير حق. وقال ابن جريج لا يريدون علوا في الأرض تعظما وتجبرا ولا فسادا عملا بالمعاصي. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن أشعث السمان عن أبي سلام الأعرج عن علي قال إن الرجل لا يعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك صاحبه، فيدخل في قوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا محمول على ما إذا أراد الفخر على غيره، فإن ذلك مذموم كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال ابن كثير: وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل فهذا لا بأس به، فقد ثبت أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ردائي حسنا ونعلي حسنة، أفى من الكبر ذلك؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. هذا الحديث أوله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون نعلي حسنا وثوبي حسنا، يعني أفى من الكبر ذلك؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقوله: من جاء بالحسنة أي يوم القيامة فله خير منها، أي ثواب الله خير من حسنة العبد، فكيف والله يضاعفه أضعافا كثيرة؟ فهذا مقام الفضل، مقام فضل الله عز وجل. ثم قال: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، كما قال في الآية الأخرى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وهذا مقام الفصل العدل، والفضل والعدل صفة كمال، فبيده اليمنى الفضل سبحانه وبالأخرى العدل، وكل منهما وصف كمال. الشيخ عبد الحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: لما ذكر تعالى اختيال قارون في دينته وفخره على قومه وبغيه عليهم، عقب ذلك بأنه خسف به وبداره الأرض، كما ثبت في الصحيح عند البخاري من حديث الزهري عن سالم أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ثم رواه من حديث جرير بن زيد عن سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
هذا كله البخاري، نعم، الرواية الأولى والثانية.
وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص، حدثنا الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في من كان
القاص
قبله،
يعني الذي يقص على الناس ويعظهم، وورد: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو متكلف، يعني لا ينصب نفسه للقصص على الناس ووعظهم إلا أمير أو مأمور أو متكلف. الثالث متكلف. وسعيد من كان من غير المتكلفين. نعم.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في من كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما، أمر الله الأرض فأخذت، فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة. تفرد به أحمد وإسناده حسن.
نعم، هذا حكم حافظ بن كثير وهو من أهل الحديث. نعم، المسند الجزء الثالث صفحة 40. قال ابن كثير: تفرد به أحمد وإسناده حسن. نعم.
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو خثيمة، حدثنا معلى بن منصور، أخبرني محمد بن مسلم، سمعت زيادا النميري يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل في من كان
بين رجل
بين رجل في من كان قبلكم خرج في بردين فاختال فيهما، فأمر الله الأرض فأخذت، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقد ذكر محمد بن المنذر
شكر عن لقبه. نعم،
في كتاب العجائب الغريبة بسنده عن نوفل بن ساحق قال: رأيت شابا في مسجد نجران فجعلت أنظر إليه وأتعجب من طوله وتمامه وجماله، فقال: ما لك تنظر إلي؟ فقلت: أعجب من جمالك وكمالك. فقال: إن الله لا يعجب مني.
أعوذ بالله.
قال: فما زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبر، فأخذه بعض قرابتي في كمه وذهب.
سبحان الله.
وقد ذكر أن هلاك قارون كان عن دعوة نبي الله موسى عليه السلام، واختلف في سببه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما والسدي أن قارون أعطى امرأة بغيا مالا على أن تبهت موسى بحضرة الملأ من بني إسرائيل وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله.
هذا شأن أعداء الله دائما، خاصة اليهود، يعني يقومون بالتخطيط الماكر والحيلة. ذكر الشيخ شيبة الحمد أحسن الله لنا وله الختام، ونشر ذلك في إحدى الصحف، أنهم لما أرادوا في مصر أن يلغوا المحاكم الشرعية أتوا بقاضي وأتوا بامرأة فاسقة وكأس خمر، فكأنهم أرادوا أن يفضحوا هذا القاضي أو يبهتوه حتى يكون ذريعة في إلغاء المحاكم الشرعية. والله المستعان. نعم، أن قارون أعطى امرأة بغيا، وهذا الحسد يحمله الحسد والعياذ بالله. نعم،
مالا على أن تبهت موسى بحضرة الملأ من بني إسرائيل وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله، فتقول: يا موسى إنك فعلت بي كذا وكذا. فلما قالت في الملأ ذلك لموسى عليه السلام أرعد من الفرح وأقبل عليها وصلى ركعتين، ثم قال: انشدك بالله الذي فرق البحر وأنجاكم من فرعون وفعل كذا وكذا، لما أخبرتني بالذي حملك على ما قلت. فقالت: أما إذ نشدتني فإن قارون أعطاني كذا وكذا على أن أقول لك، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. فعند ذلك خر موسى لله عز وجل ساجدا وسأل الله في قارون، فأوحى الله إليه: أني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه. فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره، فكان ذلك. وقيل إن قارون لما خرج على قومه في زينته تلك وهو راكب على البغال الشهر وعليه وعلى خدمه ثياب الأرجوان الصبغة، فمر في جحفله
في جحفله
ذلك على مجلس نبي الله موسى عليه السلام،
مر يفخر عليهم بهذا. نعم،
وهو يذكرهم بأيام الله، فلما رأى الناس قارون انصرفت وجوه الناس حوله ينظرون إلى ما هو فيه، فدعاه موسى عليه السلام وقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا موسى، أما لئن كنت فضلت علي بالنبوة فلقد فضلت عليك بالدنيا، ولئن شئت لنخرجن فلتدعون علي وأدعو علي.
مباهلة يعني، نعم.
وخرج قارون في قومه، فقال موسى: تدعو أو أدعو أنا؟ فقال: بل أنا أدعو. فدعا قارون فلم يجب له، ثم قال موسى: أدعو؟ قال: نعم. فقال موسى: اللهم مر الأرض أن تطيعني اليوم، فأوحى الله إليه أني قد فعلت. فقال موسى: يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى أقدامهم. ثم قال: خذيهم، فأخذتهم إلى ركبهم. ثم إلى مناكبهم. ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم. قال: فأقبلت بها حتى نظروا إليها، ثم أشار موسى بيده فقال: اذهبوا بني
لاوي
فاستوت بهم الأرض.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسف بهم إلى الأرض السابعة. وقال قتادة: ذكر لنا أنه يخسف بهم كل يوم قام، فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ذكرها هنا إسرائيليات أضربنا عنها صفحا. قوله: فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، أي ما أغنى عنهم ماله وما جمعه، ولا خدمه وحشمه، ولا دفع عنه نقمة الله وعذابه ونكاله به، ولا كان هو في نفسه منتصرا لنفسه، فلا ناصر له من نفسه ولا من غيره. وقوله تعالى: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، أي الذين لما رأوه في زينته قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فلما خسف به أصبحوا يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، أي ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه، فإن الله يعطي ويمنع ويضيق ويوسع ويخفض ويرفع، وله الحكمة التامة والحجة البالغة. وهذا كما في الحديث المرفوع عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. قوله: لولا أن من الله علينا لخسف بنا، أي لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا كما خسف به، لأننا وددنا
أن نكون مثله.
وكأنه لا يفلح الكافرون، يعنون أنه كان كافرا، ولا يفلح الكافرون عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد اختلف النحاة في معنى قوله ويكأن، فقال بعضهم معناها: ويلك اعلم أن، ولكن خففت فقيل ويك، ودل فتح أن على حذف اعلم، وهذا القول ضعفه ابن جرير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والظاهر أنه قوي، ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة ويكأن، والكتاب أمر وضعي اصطلاحي، والمرجع إلى اللفظ العربي والله أعلم. وقيل معناها ويكأن، أي ألم تر أن، قاله قتادة. وقيل معناها ويكأن، فصلها وجعل
فصل وي
ففصل وفصلها وجعل حرفين للتعجب أو للتنبيه، وكأن بمعنى أظن وأحسب. قال ابن جرير: وأقوى الأقوال في هذا قول قتادة أنها بمعنى ألم تر أن، واستشهد بقول الشاعر: سألتان الطلاق الرأتان، قل مالي قد جئتماني بنكر، ويكأن من كان له نشب
يحبب
ومن يفتقر يعش عيش ضري. قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علوا في الأرض، أي ترفعا على خلق الله وتعاظما عليهم وتجبرا بهم، ولا فسادا فيهم، كما قال إكرمة: العلو التجبر. وقال سعيد بن جبير: العلو البغي. وقال سفيان بن سعيد الثوري عن منصور عن مسلم البطين: العلو في الأرض التكبر بغير حق، والفساد أخذ المال بغير حق. وقال ابن جريج: لا يريدون علوا في الأرض تعظما وتجبرا، ولا فسادا عملا بالمعاصي. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن أشعث السمان عن أبي سلام الأعرج عن علي قال: إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك صاحبه، فيدخل في قوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا محمول على ما إذا أراد الفخر على غيره، فإن ذلك مذموم كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
نعم، قالوا في صحيح مسلم رقم 2865 من حديث إياد بن حمار رضي الله عنه. نعم. وأما
إذا أحب ذلك لمجرد التجمل فهذا لا بأس به، فقد ثبت أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ردائي حسنا ونعلي حسنا، أفمن الكبر ذلك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. وقوله: من جاء بالحسنة، أي يوم القيامة، فله خير منها، أي ثواب الله خير من حسنة العبد، فكيف والله يضاعفه أضعافا كثيرة، فهذا مقام الفضل. ثم قال: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، كما قال في الآية الأخرى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وهذا مقام
الفصل العدل.
الفصل العدل.
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي أحكام الصلاة في السفر؟ أي المسافر يقصر الرباعية، وإذا احتاج يجمع بين الظهر والعصر تقديم أو تأخير، وبين العشاء والمغرب كذلك، ويقصر الرباعية فقط إلى ركعتين.
شيخ حسن الله، بالنسبة لحال الجمع التقديم والتأخير هذا يكون حال سيرا ما
لا بها الأرفق الأرفق والمسافر إذا كان نازلا ودخل وقت الأولى فالأرفق به أن يجمع جمع تقديم وإذا كان ماشيا ودخل وقت الأولى فالأرفق به أن يجمع جمع تأخير يصلي الظهر ثم العصر نعم لا بد من الترتيب حتى ولو أخر الظهر إلى العصر إيش يقول هل تلزم الجماعة طبعا إذا كانوا مسافرين يصلوا لجماعة لكن إذا كان مسافرا وحده أي نعم فلا تلزموا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خرجت في هذه الأيام يعني إذا كانوا مسافرين يعني تلزمهم الجماعة حتى ولو كانوا يحاربون العدو فتلزمهم الجماعة خرج في هذه الأيام قضية إرضاء الكبير الناس يعني يتشبثون بالشواذ الله المستعان فهل هذا معقول وجائز وليس بجائز إنما هذا خاص بمولى أبي حذيفة فقط ورد عليه والأمر معروف قالوا السبب لكي يحل السائق والخادم في خدمة البيت كله أي نعم حيل باطلة إنما الرضاعة من المجاعة لابد لها شروط الرضاعة المحرمة تقول خمس رضاعات معلومات وفي سن الرضاعة يعني وهو يرضى حتى لو فطم الفطيم قبل الحولين واستغنى بالطعام لا يفيد إرضاعه لهذا يعالج على تفسير آية في درس سابق الرحمة جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون على أنه من لم يدرك صلاة أنا ما قلت هذا فيجوز له أن يصليها في الصباح وماذا عن صلاة الوتر هل يجوز قضاؤها صباحا إذا نام عن الوتر فإذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح فيصلي وتره شفعا ولا يصليها وتر إذا كان يصلي وتره ثلاث يصليها أربعا ركعتين ركعتين وإذا كان خمسا يصليها ستا هذا قضاء الوتر إذا فاته عند اتهام المرأة البغي موسى عليه السلام لجأ إلى الصلاة فهل نفهم من هذا أن الصلاة مشروعة في جميع الأمم وهل هي كصلاتنا هذه اللهم صل وسلم نعم دين الأنبياء واحد هو الإسلام وكيفية الصلاة والشريعة مختلفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أبناء علات يعني أن الأصل هو الإسلام والشرائع مختلفة اللهم صل وسلم على رسولنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه نعم تفسير هذا من سورة هود أعوذ بالله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار نعم الركون إلى الذين ظلموا إعانتهم على ظلمهم والاعتماد عليهم والثقة بهم وإعانتهم على إعانتهم في ظلمهم هذا هو الركون إليهم أما مداراتهم المدارات مطلوبة والفرق بينها وبين المداهنة أن المدارات أن تبذل شيئا من المال أو الجاه في سبيل الحفاظ على الدين أما المداهنة فتتنازل عن الدين عن شيء من الدين في سبيل الحفاظ على الجاه أو المال هذه مداهنة محرمة أما المدارات فمطلوبة هي حنا ما قلنا الفصل والعدل في الثانية أو الفضل والعدل مقام نعم مقام الفضل والعدل وقلت أنا إن الفضل صفة كمال والعدل صفة كمال إيه نعم كل منهما يتصف الرب تعالى بهما وكل من الفضل والعدل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.